أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، في مفازة هذه الحياة مراكب نجاة، وفي بحر ظلماتها سفن للوصول. والأصل في القضية هو صدق التعامل مع رب البرية، فمن علم أنه ما خلق إلا لأجل ربه، لأجل أن يتعرف عليه ويعيش أنس السعادة الحقيقية، يدرك تماما أن مولاه ما كلفه إلا ليقربه، وما قربه إلا ليعرفه، وما عرفه إلا ليشرفه. وكل إنسان منا ولد على الفطرة، فمن حفظت فيه فطرته تألق بفطنة الإيمان، وعلم أن التجارة الرابحة إنما هي التجارة مع الديان، فلا متكأ له سوى تجلياته، ولا رياض عنده سوى أنس الرضا بما قضاه، ولا فهم عنه إلا بالوقوف حيال التكليفات كلها، بشهود أنها أمانة، وأنه مسؤول يوم الله عن كل صغيرة وكبيرة منها. وجذر هذا الكلام أيها الإخوة يرتبط بالخلية الأولى، الأسرة. فإذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. وخطاب الآن للآباء تذكيرا بهمسة قلب ولطف إشارة ووضوح في شرح تلك الإشارة، فلعلنا ندل على بضاعة الرحمن حيال حمل الأمانة التي غفل عن خطرها كثير من الآباء ورعاة المسؤولية في هذا الزمان. بداية يا سادة أقول: لو نشأ ولدك يراك تبيع وتشتري، تأخذ وتمنع، تستجلب النفع لنفسك وتدفعه عن غيرك، في صغره يسري منك فيه ذلك الحال. ولينشأن على هذا الأمر بفهم لا ثاني له عنده، فإذا شب ولدك على ظلم الغير وإيذائهم وشتمهم بفحش الكلام واستجلاب القرش حراما أم حلالا، فلا تلومن إلا نفسك، فإن مسألة النشأة بل مسألة الثمرة وقرة العين مرهونة بالأساس والجذر. وهنا يا سادة نجد بيان الله يوجهنا إلى خطر مسؤولية حمل أمانة الأموال والأبناء، لأن الإنسان حيالهما يفديهما بروحه. فربكم جل في علاه يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والله عنده أجر عظيم، لم يلغ جل في علاه قضية التعامل مع هذه الأمانة بل كلفنا بها. فما معنى الفتنة أو الفتنة ها هنا؟ قال المفسرون: أي ابتلاء واختبارا. فلو منيت النفس باستجلاب الأولاد الأبناء ليكونوا عصبة قوية تتكئ عليها، فإن هذا أول خطر، فإن تمسكت به سرت على شفا جرف هار، فإن دافعت عنه هويت أول من يهوي في قعر جهنم وعشت الأسى. لذا لا تتحمل في واقع هذا المفهوم الأخرق أن يلام ولدك أو ينصح أو تتهم في تربيته، لكنك إذا رجعت إلى مفهوم السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي قضى الله تبارك وتعالى له أن لا يكون له من الأبناء الذكور يعيشون إلا واحدا سنتين، وعاش له من البنات من عاش. لكن المولى عز وجل بعظيم حكمته شاء أن يكون تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأبناء ممتدا عبر الأحفاد والأسباط، عبر أبناء الصحابة الكرام. فرأينا منه صلى الله عليه وسلم دافعا من النهضة بل الاستنهاض لكل راء ولكل سامع ولكل من يصل إليه شاهد النبوة عبر أجيال الزمن إلى قيام الساعة. يقول بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، يعني يخطب فينا على المنبر يخطب. قال: فدخل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما عليهما ثوبان أحمران يمشيان ويعثران، يعني ما يعرفوا يمشوا، ونعلم أن الأب يؤسر لولده حينما يبدأ إمساك نفسه بالتوازن عبر المشي أو المشيت كما يقولون، فيؤسر لهذا المظهر ويفرح أيما فرح، ويصدر منه من صور الجمال في الدلال ما يصدر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة ماذا فعل؟ أعطانا درسا عمليا. النبي معصوم وقلبه لا يؤسر إلا للجبار، وهو المعلم الأول، وهو الذي أعطى المناهج للبشرية إلى قيام الساعة، يعلمهم أنهم إن لم يحيدوا عن منهجه اهتدوا وهدى الله بهم، وإن حادوا ولو قيد شعره هووا وهوى بهم غيرهم. فأعطى صورة عملية ماذا فعل؟ قال: نزل من على المنبر وأخذ الصبيين ورفعهما إليه. صورة من حيث الظاهر قطع خطبته وأسر للصبيين، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يقول هذا الشاهد يا سادة؟ أنا أتمنى على كل محب للحبيب يسمع حديثه أن يفقهه. لا يكفي أن نحفظ نص الحديث، لا بد من فقه الحديث. وعذرا بين قوسين يا سادة، والخطاب لي أولا ولكل سامع، وأجل أرجو أن يبلغ صوت كل أحد. قد نجلس في درس شمائل نسمع عن حلم النبي، عن تربية النبي، عن بسمة النبي، عن أسلوب النبي، عن لطفه، عن رحمته صلى الله عليه وسلم، ونسر بالدرس أيما سر، وربما نقيد على هامش الكتاب ما نقيد، حتى إذا ما انتهى الدرس قام واحدنا غريبا لا يسلم على أحد ولا يبتسم في وجه أحد ويمشي وهو يتلوى ساخطا ربما على كل أحد. ما الذي استقيته من حفظ النص إن لم تتفاعل معه؟ والتفاعل ليس مع الحرف بل مع صاحبه. من صاحب الشمائل؟ من صاحب الشرع؟ من الذي يحب لنا ما يحب لنفسه؟ من الذي دعانا إليه على المعنى والحس كما أشرنا في خطبتنا الماضية؟ واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الصحابة الكرام فلفت نظرهم وأسر قلوبهم هذا المظهر. خطبة جمعة، ينزل النبي ويرفع الصبيين، إذا بالنبي يعطي ترجمة تعليم للغير، يقول: رأيت هذين الصبيين يمشيان ويعثران فرحمتهما، أو كما قال: فقطعت كلامي ورفعتهما. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أعطى صورة تعليم فعلي، شايفين أنا شو ساويت؟ لكن هل تظنون أنني أسرت للحسن والحسين؟ أنا أحبهما، ولكن حبي لهما ولغيرهما من أبنائي وأحفادي وأسباطي وأبناء الصحابة منهجي. اعلموا يا سادة، أي بلسان حال الحبيب صلى الله على الحبيب، أن من يشغل بقرة عينه لأجل الدنيا غفل عن ربه، فلا ينسين أحد ما قال له ربه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فتركهما وأتم خطبته. صورة عملية شد بها قلوب الجميع لأجل أن يوظفوا من هذه النعمة، من هاتين النعمتين اللتين هما أساس، أن توظفا لله. إنما أموالكم، ألم يخير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا؟ فاختار مقام العبودية على ألق نور النبوة، وقال: أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. وأما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فقد جعل منهما وهما ريحانتا سيدي شباب أهل الجنة. الجنة، لذلك كان من جملة ما نطق آخر حياته وعمره صلى الله عليه وسلم: فملتقانا على الحوض. لا بد من النظر إلى نهاية السفر عبر ما كلفك الله به. كثير منا حينما تنصحه وتلفت نظره إلى قضية خطر إسار القلب للولد، تجده يرد عليك بدليل، مترجما عدم فهمه للدليل. شو بيقول لك؟ تسمحوا لي أحكي شوي بالعامية. شو بيقول لك يا أخي؟ القرآن قال بسم الله ما شاء الله. شو حفظ من القرآن فيما يتعلق بالهوى؟ القرآن قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. القرآن اللي قال، يعني وأنا بقول له القرآن قال: تبت يدا أبي لهب. كمان القرآن قال. لكن ما الذي فقهته من كتاب الله؟ أتم الآية حتى تدرك أن المقدمة، أن النتائج مرهونة بمقدماتها، والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لذلك يا سادة، هنالك نقطة من أهم النقاط ظهرت على السلف لما استقوا أنوار هذا التوجيه من سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. الصحابة تابعيهم، واسمحوا لي أن أقف وقفة سريعة عند سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يا سادة، دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر وهو مريض. مين مسلمة؟ يعني ابن حمالة سيدنا عمر. دخل على بيت مين؟ بيت أخته سيدة فاطمة بنت عبد الملك أو بنت عبد الملك. وما أدرك ما فاطمة ومن فاطمة، رضوان الله تعالى عنها، كانت من الصالحات الفالحات، كانت في رتب الولاية والتمكين. فلفت نظره أن القميص يحتاج إلى غسل، هو أمير المؤمنين. قال: يا أختاه، ليلبس زوجك قميصا نظيفا؟ قالت: نعم. فذهب ورجع فلم يتغير شيء، فسألها ونهرها بعض الشيء، قال: يأتيه الوفود كذا إلى أخي. فبكت وقالت: لا والله يا أخي، ما عنده قميص غيره. الله، والله أنا أعجب من كثير من أحبتنا في هذا الزمان، وخاصة في معمعة الأزمة، أعجب كل العجب. يتأسف أحدهم: يا أخي الحلو غليان. شو بيتأسف؟ كتير زعلان أنه كيلو حلو بده يجيب، ما عم يقدر. يا أخي رحت شوية شوية جبت شوية هيك، دفعت لي 20-25 ألف ليرة. ما لي عرفان أن فيما طلبت نفسك ترياقا. غريب، أرخصوه بالترك؟ لا، كل ما بتشتد الأزمة، تجار الأزمة، مستثمري الأزمة بيشتغلوا فينا، منشجعهم أكثر. تغلى السلعة هالقد، روحوا اشتروا أكثر من واحدة لأنه ده تغلى أكثر. والدولار، الله يهد حيل الدولار، شو بدك بالدولار؟ عليك بما يكف حاجتك على مستوى منهج الحبيب وأن صلى الله عليه وسلم، وأنت حر مما أنت منه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع. دع عنك هذا، لا وربك، لا يؤسرن المؤمن لشيء سوى حق المولى سبحانه وتعالى. هذا الحال كان حال السلف رضي الله تعالى عنهم. قالوا لأحد التابعين: يا سيدنا، لقد غلى اللحم. قال: أرخصوه بالترك. هنالك مستثمرون للقمة عيشنا، نعم، ولكن أبدا ما اتفق واحد مع الآخر: يا أخي هالأكل وهالأكل وهالأكل بلاغة لحالة ترخص. ليش؟ ما القصة؟ ماذا تقول؟ أولا، ما نشئنا على المنهج الذي يحبه الله ورسوله إلا من رحمه الله. ثانيا، أننا دائما نتبع هوى النفس. أرأيت إلى إنسان في جوف الليل يتوجه إلى محل للطعام والشراب يريد أن يأتي بشيء من أهوائه؟ سألت أحدهم مرة، قلت له: ويحك، في جوف الليل قيام لليل، تلاوة للقرآن، ذكر للديان، توجه إلى الغفار، نوم من أجل صلاة الفجر، فأين اتجهت؟ فذكر اجى على باله أكلة حلو مرتبة وراح. ما بيصير، ما بيصير. لابد ساعة البسط لا تفوتها، مو هيك بيقولوا بعض الفهمانين؟ ساعة البسط لا تفوت. أنا بسط، ما هو مقام البسط عندك؟ أبرض الله أم سخطه؟ شيء عجيب. لكن الذي نراه جميعا أعجب، قلت له: من أين؟ أنا بعرفه زلمين فقير. قال: والله اضطريت الديان. بالله عليك، ما مستوى فهم هذا الرجل؟ وعلى أي ميزان وزن عقله؟ طيب، اسمع إلى هذا الشاهد. أنا أقول لك: ليس أحد منا معصوما إلا الأنبياء، حتى الصالح فتزل قدمه أو يتبع هواه بعض الشيء، لكن رجعته سريعة، كذلك أم لا؟ معا نعيش هذه الصورة. بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنا له اشترى خاتما، الحجر وبيقولوا له فص بفتح الفاء، الحجر حجر كريم بألف درهم. فغضب عمر ولم يتوجه إلى ولده بترجمة الغضب شتما وسبا، فهو من السمو في الأخلاق والمكارم بمكان، فأرسل إلى ولده رسالة. أرأيت إلى أب يرسل رسالة إلى ولده؟ معناته في تناغم، معناته الولد حتى حرف الأب له قدسية عنده، أكيد هي شغلة كبيرة يبقى يحتفظ بها أنها كرامة من أبي لي. كل أبناء عمر كانوا من الأولياء. ماذا كتب؟ قال: يا ولدي، بلغني أنك اشتريت خاتما حجره بألف درهم، بعه وأطعم به ألف جائع، واتخذ لنفسك خاتما من حديد واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يعني ما هي نسبة الفهم عند عمر حينما نسمع مثل هذا؟ ودخل على ابنه عبد الملك وسماه عبد الملك برا بزوجته، يعني اسم جده عبد الملك ابن مروان كرمال خاطر زوجته من شدة صلاحها وبرها بأبيها. كان عبد الملك من كبار الأولياء، مات في حياة أبيه شابا. دخل عليه فوجده يجود بروحه، فبكى عمر ثم نظر وتأمل قول الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك. فقال: يا ولدي، أن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. يعني لو متت أنا مهيئ حالي بالصبر. فاستكان لها الولد وقال: يا أبتي، لأن يكون ما تحب أحب إلي مما أحب. فمات في مرضه. هذه الصلة الحقيقية بالله. أما أن أطاحن وأتناطح مع الناس لأجل درهم ودينار، وإن تعجب فاعجب لشريحة تتاجر بشريعة الله، تتاجر بأحكام الله. يقول لي قائلهم: أنا أريد ارتياد المساجد. قلت: لما؟ قال: لأنه فيها رزقة. أريد أن أجاور كذا. قلت: لما؟ قال: في إلي يوم خاص في رزقة. اعلم أن القاف ليست من حظك، فالرزق بالهمز المصيبة، ولم تنتبه إلى أنك لم تنطق بالقاف أبدا وكأنك تستجلب المصيبة لنفسك. فالرازق الله والمبتلي الله. فخذ حذرك من نفسك، واعلم أن من تتكنى به لأجل مصلحتك لن يشفع لك يوم القيامة، لأنك تجرأت على ربه خالقه محبوبه الأول. يا أيها الإخوة، إني لأرجو الله سبحانه وتعالى أن نفقه عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مفهوم توجيهه للآباء: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وقول السيد الأعظم أيضا صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فيا أيها الآباء، يا أيها العاملون، يا أيها المسترعون أمانات الدنيا وما أنتم عليه، هل تدبرتم أمر القرش الذي تستجلبونه؟ أمن حرام هو أم من حلال؟ هل تدبرتم وتأملتم أن هذا القرش الحرام
يستقى فيأكل منه، تأكل منه الزوجة والأبناء ومن يتصل بذلك. ابدأ بمن تعول. هل تفكرتم؟ فإذا كنا لا نتدبر، ويقول قائلنا يوم الأيام طويل، وكأن القيامة ستقوم على رأسه هو، وهو يعلم أن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، على رؤوس شرار الخلق. أفلا تدبرت أن عليك أن تستبق الخيرات من أجل أن تموت قبل قيام القيامة الكبرى؟ فإن قيامة كل واحد منا أقرب إليه من شراك عليه. قيامة الصغرى شو هي؟ الموت. هاي القيامة الصغرى. يوم القيامة طويل، وينك وين القيامة؟ ما شاء الله حولك. يعني أتدعي أن الله يغفل عنك؟ إن هذا لمن الحمق بمكان. أعاذنا الله. أيها الإخوة، لا يلومن أب والد ولده إذا عقه وقد غذاه بالحرام ولم ينشئه النشأة الصالحة، لا يلومنه أو يلومن المجتمع، وإنما عليه أن يلوم نفسه. فخذ حذرك من نفسك، ولنرجع جميعا إلى الخالق تبارك وتعالى، عل المولى جل في علاه يعيننا بهذه الرجعة الآنسة على حمل الأمانة وأدائها بسلام. وقد أمرنا سبحانه وتعالى بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.